الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني والخمسون بعد المئتين من زاد المعاد. فصل. قال رحمه الله: من استجابة الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم دعاءه لثقيف أن يهديهم ويأتي بهم، وقد حاربوه وقاتلوه وقتلوا جماعة من أصحابه، وقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوا رسول رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إليهم يدعوهم إلى الله. مع هذا كله دعا لهم ولم يدعو عليهم، وهذا من كمال رحمته ورأفته ونصيحته صلوات الله وسلامه عليه. فصل. منها كمال محبة الصديق له وقصده التقرب إليه والتحبب بكل ما يمكنه. ولهذا ناشد المغيرة أن يدعو أن يدعه هو يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم وفد الطائف، ليكون هو الذي سره وفرحه بذلك. وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب، وأنه يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه. وقول من قال من الفقهاء لا يجوز الإيثار بالقرب لا يصح، وهذا خلاف ما ذهب إليه المؤلف في طريق الهجرتين. قال: وقد آثرت عائشة عمر بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وسألها عمر ذلك فلم يكره له السؤال ولا لها البذل. وعلى هذا فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال ولا لذلك البذل ونظائره. ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك ولم تنعين منه. وهل هذا الإكرام وسخاء إلا كرم وسخاء وإيثار على النفس بما هو من أعظم محبوباتها، وتفريحا لأخيه المسلم، وتعظيما لقدره، وإجابة له إلى ما سأله، وترغيبا له في الخير. وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحا على ثواب تلك القربة، فيكون المؤثر بها ممن تاجر فبذل قربة وأخذ أضعافها. ما شاء الله، هذا الترجيح طيب. كنا على ترجيحه الأول لا إيثار في القربات، وهنا ذهب إلى أن الإيثار أحيانا قد يقع له أجر أعظم من القربة، إدخال السرور عليه، دعا إلى هدى، تعاون على البر والتقوى، الإحسان إلى الغير. وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء بمائها أن يتوضأ به ويتيمم هو، إذ كان لابد من تيمم أحدهما، فآثر أخاه وحاز فضيلة الإيثار وفضيلة الطهر بالتراب، ولم يمنع من هذا كتاب ولا سنة ولا مكارم أخلاق. وعلى هذا فإذا اشتد العطش بجماعة معاين التلف ومع بعضهم ماء فآثر به على نفسه واستسلم للموت كان ذلك جائزا. ولم نقل إنه قاتل لنفسه ولا إنه فاعل محرما، بل هذا غاية الجود والسخاء، كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد يرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم في فتوح الشام، وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم. وهل إهداء القرب المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار بثوابها وهو عين الإيثار بالقرب؟ فأي فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابها، وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها؟ بالله التوفيق. قال: فصل. منه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، فإنها شعائر الكفر والشرك وهي أعظم المنكرات، فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة. وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا وطواغيتا تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل. لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أو أعظم شركا عندها، وبها وبالله المستعان. ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد فيها أنها تخلق وترزق وتميت وتحيي، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القدة بالقدة، وأخذوا ما أخذهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء وغلبت السفهاء، وتفاقم الأمر واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. انظر إلى هذه الشكوى وهذا الخبر الذي أخبرناكم به. الله، كان قد غلب الجهل والشرك والبدعة حتى لا ترى إلا هي، وإذا وجد من هو على سبيل السنة مسكين متخفي بها. كان اليمن مظلم جنوبه الشمال شيعه وصوفيه من الحق مجال. هذا إخبار عما كان عليه قبل ظهور الدعوة حتى جعل سيف شق الجبال، أقصد الشيخ مقبل. والآخر يقول الضم والرفع والتأمين مذهبنا ومذهب الآل والأصحاب والخلفاء، ثم يذكر أنه لولا خشي على نفسه لا أظهرها لكن يخشى على نفسه من السفهاء. ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله سبحانه الأرض من عليها وهو خير الوارثين. فصلنا منها جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين، فيجوز للإمام بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تساق إليها كلها ويصرفها على الجند والمقاتلة ومصالح الإسلام، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموال لات وأعطاها لأبي سفيان يتألفه بها وقضى منها دين عروة الأسود. وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا، وله أن يقطعها للمقاتلة أو يبيعها ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين. وكذلك الحكم في أوقافها، فإن وقفها والوقف عليها باطل وهو مال ضائع. والله أغلب الوقوف في اليمن العليا لهذه الطواغيت. قال يعني هذا القبة وهذا للهادي، هذا لأبي طير وهذا لابن علوان وهذا زعطان وفلتان، ما بقي إلا يقول هذه للشيطان، مع أن هذه الطواغيت شياطين. فمن كان عنده وقف لطاغوت من الطواغيت فليرجع المال إلى الورثة يتقسموه على الأوجه الشرعية. وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا، وله أن يقطع على المقاتل أو يبيعها ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين. وكذلك الحكم في أوقافها، فإن وقفها والوقف عليها باطل وهو مال ضائع فيصرف في مصالح المسلمين. فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ورسوله، فلا يصح الوقف على مشهد ولا قبر يسرج عليه ويعظم وينظر له ويحج إليه ويعبد من دون الله ويتخذ وثنا من دونه، وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام ومن اتبع سبيلهم. ومنها أن وادي وجن وهو واد بالطائف حرم يحرم صيده، لكن الحديث ما يصح، صحيح ما هو حرم. فإلى الآن فيه أشجار جميلة ومناظر طيبة اعتمادا على مثل هذه. وقطع الشجر فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فالجمهور قالوا ليس في البقاع حرم إلا مكة والمدينة، وأبو حنيفة خالفهم في حرم المدينة، وقال الشافعي في أحد قوله وج حرم يحرم صيده وشجره، واحتج لهذا القول بحديثين، أحدهما هذا الذي تقدم والثاني حديث عروة بن الزبير عن أبي الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صيد وج وعظاه حرام محرم لله، رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث عن رب محمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة، قال البخاري في تاريخ لا يتابع عليه، قال قلت في سماع عروة من أبيه نظر وإن كان قد رآه والله أعلم. قال فصل. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وخلت سنة 90 بعث المصدقين، ودخلت سنة 90 بعث المصدقين، لأن الزكاة فرضت من مكة والأنصبة في السنة الثانية بالمدينة وبعث المصدقين في السنة التاسعة يأخذ الصدقات من الأعراب. قال ابن سعد ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين، قالوا لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال المحرم سنة 9 بعث المصدقين يصدقون العرب، فبعث عيان بن حصن إلى بني تميم، وبعث يزيد بن الحصين إلى أسلم وغفار، وبعث عباد بن بشر الأشهري إلى سليم ومزينة، وبعث رافع بن مكيث إلى جهينة، وبعث عمرو بن العاص إلى بني فزارة، وبعث الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب، وبعث بصر بن سفيان إلى بني كعب، وبعث ابن اللتبية الأزدي إلى بني ذبيان. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين أن يأخذوا العفو منهم ويتوقع كرائم أموالهم. العفو الصادق يعني الزائد وما لا يعني كريمة. قيل ولما قدم ابن اللتبية حاسبه، وكان في هذا حجة على محاسبة العمال والأمناء، فإن ظهرت خيانتهم عزلهم وولى أمينا. قال ابن إسحاق رحمه الله بعث المهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء، فخرج عليه العنسي وهو بها، بعث زياد بن لبيد إلى حضرموت، وبعث عدي بن ثابت إلى طي وبني أسد، وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة، وفرق صدقات بني سعد على رجلين، فبعث الزبرقان بن بدر على ناحية وقيس بن عاصم على ناحية، وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين، وبعث عليا إلى نجران يجمع صدقاتهم ويقدم عليه بجزيتهم. إلى هنا بارك الله فيكم.